بسم الله الرحمن الرحيم.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدور عباده المتقين للهدى والفقه في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد، فلما كان الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، خصوصا علم الفقه العذب الزلال المتكفل ببيان الحرام من الحلال، كان من جميل المختصرات كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمه الله تعالى رحمة لا تغادر ذنبا. وقد شرحه الشيخ الفاضل عدنان بن عبد القادر حفظه الله تعالى بشرح سماه مراح السائرين في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي، ففصل المسائل وجمع الأدلة وأقوال أهل العلم، فزاد فوائد الكتاب فوائد عديدة. وإليكم الجزء الأول من هذا الشرح وهو لكتاب الطهارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي، قال في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وهذا الكتاب ألفه، لا أريد أن أتكلم عن هذا الكتاب لأن الشيخ هو تكلم في مقدمة عن هذا الكتاب ولماذا ألف هذا الكتاب، وهو كتاب مختصر في الفقه تيسير لطلاب العلم. فقال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مقدمة كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يبتدئ بها خطبة صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، بين المسألة والدليل على هذه المسألة، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا بشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. أي لم يتوجه الشيخ إلى ذكر التفاصيل الفقهية والتفريعات، وإنما على أصول المسائل وأصول الأبواب، ويذكر هذه الأمور بأدلتها وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، إذا كان الحكم في النص واضح، لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ مثلا، هذا نص واضح. يقول: وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان حكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن لا يعقد المسائل على المبتدئين، فيصعب على المبتدئين فهم مسائل الفقه لكثرة التفريعات. قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله. وبعضهم عرف العلم قال: هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا لما هو عليه لموجب عقلي أو حسي. عرف العلم قال: هو إدراك الشيء، إدراك الشيء خرج الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط هو عدم المعرفة، والجهل البسيط مثلا يقال له متى غزوة بدر؟ يقول لا أدري. متى غزوة أحد؟ لا أدري. متى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ يقول لا أدري. فهذا جهل بسيط. فإدراك الشيء خرج من كلمة إدراك الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط ليس بإدراك. قال إدراك الشيء إدراكا جازما، إدراكا جازما لابد أن يكون جازما، مو إدراك بظن أو بشك أو بوهم. الظن اللي يغلب عليه 60% احتمال كذا 70%، الشك يعني تساوى الطرفان، والله 50% غزوة بدر في السنة الثانية و50% غزوة بدر السنة العاشرة، فعندها هذا يسمى شك. والوهم قالوا هو دون ذلك، والله كم يعني في أي سنة؟ احتمال 20% احتمال السنة الثانية احتمال، ها يعني عندما نسبة من احتمال المعرفة اللي هي أقل من أو أقل من 50% أو أقل من 40% تقريبا. فإدراك جازم العلم، قال إدراك شيء إدراك جازم، فخرج الظن. إذا غلبت الظن بعضهم يخرجه من العلم، وبعضهم لا يدخل غلبة الظن في العلم. فإدراك شيء إدراك جازم مطابقا لما هو عليه. أحيانا كل إنسان يدرك ويدرك إدراك جازم، متى غزوة بدر في السنة العاشرة؟ تأكد متأكد السنة العاشرة. فهذا قال هو عنده إدراك وعنده إدراك جازم، لكن مو مطابق للواقع، مو مطابق للحقيقة. السنة العاشرة هذا يسمى جهل مركب، جاهل ويجهل بأنه جاهل، لذلك هذا جهل مركب. الجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. قال ذاك شيء ذاك جازم مطابقا لما هو عليه لموجب عقلي أو حسي. موجب عقلي أي دليل عقلي يوجب عليك أن تعلم هذا، يجعلك تعلم هذا العلم إدراكا جازما، وتدرك هذا الشيء إدراكا جازما، أي دليل عقلي يجعلك فعلا تدرك هذا الشيء إدراكا جازما. فإذا سموه موجب، قال موجب عقلي أي يوجب عليك أن تعلم بهذا، ويصبح عندك يقين، يصبح هذا الأمر عندك يقين. موجب عقلي أو موجب حسي، العقلي يعني الأدلة العقلية، الحسي الأدلة عن طريق الحواس، إما بالنظر بالعين، حاسة العين أو حاسة السمع أو حاسة اللمس أو حاسة الشم أو حاسة الذوق، فيذوق هذا يقول هذا حلو عن طريق الذوق، ويسمع شيء وهذا صوت فلان، أسمع صوت متكلم هذا فلان، أو النظر ينظر فيقول هذا فلان ها بعيني رأيته، أو يلمس الشيء ويقول هذا ناعم عن طريق اللمس، فيعلم عن طريق اللمس. إذن بإدراك حسي أو عن طريق الشم، يشم رائحة طيبة، هي رائحة العود. فإذن هذا إدراك شيء إدراك جازم مطابق لما هو عليه من موجب عقلي أو حسي. قال لأن العلم معرفة، لأن العلم معرفة الحق بدليله. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، طبعا الفقه لغة قال هو الفهم الدقيق، قال بعضهم هو الفهم والفطنة، إنسان فطين يقال إنسان فقيه. واحتج على ذلك بقول الله تبارك وتعالى عندما تكلم موسى فقال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي ويعرفون دلائل هذا القول، يفقه ويفطن كذلك بهذا القول. وقال بعض من الفقه كذلك استنباط، حتى الاستنباط في الأمور الدقيقة والاستنباط في المسائل الدقيقة والأشياء الدقيقة من الكلام. ولذلك ما يقال لكل إنسان يعرف بأنه فقيه، ولما الفقيه ليعرف مسائل عندما يتكلم بالكلام ويستنبط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعض المفاهيم الدقيقة ويأتي ويوفق بين الأدلة لهذه الاستنباطات، لذلك يقال عنه بأنه فقيه. لكن كل إنسان يعلم مسألة بدليله يقال عنه فقيه. وإذا قال بأن الفقه هو معرفة، هذا طبعا لغة الفقه، أما صلاحا قال الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال معرفة الأحكام الشرعية معرفة، قال دخل في ذلك العلم ودخل في ذلك الظن الغالب،
العلم مثل ما عرفنا قال إدراك جاز يعني كنا 100%. أما الظن الغالب دخل فيه 90% 70% 80%، هم داخل هذا في المعرفة. فإذا وقد عرف لما عنده 80% معرفة عنده 60% يعني يغلب على ظنه، تغلب على المسألة ويغلب على ظنه بأنك 60% 70% كأن الحديث يدل على مثل القضية هذه. فلذا قال معرفة إذن دخل في هذا العلم ودخل في هذا الظن الغالب، فالظن الغالب يدخل في المعرفة والعلم كذلك يدخل في المعرفة. معرفة الأحكام الشرعية، ما هي الأحكام العقلية اللي والله واحد زاد واحد يصير اثنين ولا نص الواحد نص ونص اثنين واحد، مثل هاي الأمور العقلية، وإنما الأحكام الشرعية العملية. يقول هنا الفرعية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. وفي حقيقة تكلم بعض العلماء كشيخ سالم تيمية يقول هل مسائل الفقه يقال عنها مسائل فروع؟ يعني ما يقال في حقها مسائل فروع، يعني مسائل الصلاة ما هي فرع، مسألة الصلاة مسألة الزكاة ما هي فرع، تقاتل حتى يصلي تقاتل وكذلك حتى يزكي، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. ففي مسائل كبيرة، في مسائل كذلك ما هو معلوم الدين بالضرورة، يعني المسائل معلومة الدين بالضرورة، تحريم الخمر تحريم، تقول هذه مسائل فرعية، لو الإنسان انكرها، لو الإنسان انكرها يعتبر هذا الإنسان كافر لأنها معلومة الدين بالضرورة، فكيف يقال في حق مسائل فرعية؟ وذاك من هي كل مسائل العملية يقال عنها مسائل فرعية؟ في مسائل أصولية، والأصول مو مقصودها فقط العقائد، ولو حتى كذلك مسائل عملية هم يقال في حقها مسائل كبيرة جدا، مسائل أصول، الصلاة من الأصول، الزكاة من الأصول، الصيام بني الإسلام على خمسة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين وذكر الصلاة والصيام والزكاة والحج، وكل هذه مسائل أصول ما يقال عنها مسائل فروع هذه. وإن المسائل التي تتفرع، ها لو إنسان فرض اشتبه عليه هل ثوبه فيه نجاسة ما فيه نجاسة، هذه مسائل يقال عنها مسائل فرعية، لكن مسائل الصلاة والزكاة والحج ومثال الأمور تحريم القوم تحريم الزنا حدود، هي مسائل هي مسائل فرعية مسائل أصولية. وإذا قال الأصح ذاك يعني قال هو معرفة الأحكام الشرعية العملية اللي تتعلق بالأعمال، تصلي تزكي تصوم، يقام الحد على الزاني، يقام الحد على السارق إلى آخر، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها، أي سواء كانت هذه الأدلة تفصيلية من كتاب أو سنة، الخمر الله عز وجل نمى الحمر ونمى الخمر والخمر والميسر والأنصاب والأزلام برجس مع مشيء فاجتنبوه، هذا الدليل على المسألة، دليل تفصيلي من الكتاب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بإقامة الحد على شارب الخمر ويحشر شارب الخمر يوم القيامة كمدمن خمر، يحشر مدمن أو يبعث مدمن الخمر يوم القيامة كعابد وثن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على تحريم مثل هذه الأمور. إذن بأدلتها التفصيلية، بأدلة سواء كانت أدلة تفصيلية من كتاب أو سنة أو إجماع، أجمعت الأمة على وجوب الصلوات الخمس، هذا دليل تفصيلي. وكذلك عن طريق القياس راح تأتي المسألة إن شاء الله، وأفهم عن المسألة القياس يقيس شيء على شيء، مثل أتى تحريم الخمر لأن الخمر مسكر، ثم بعد ذلك المخدر مخدراتها محرمة ولا ميه محرمة، قال ما في دليل، التحريم أتى في الخمر، قال لا أبدا، الخمر إنه مسكر، كل مسكر الخمر والمخدرات مسكرة كذلك، إذن هذا القياس الصحيح. قال بأدلتها أي تفصيلة من كتاب والسنة والإجماع والقياس. وكذلك تأتي أدلة إجمالية مثل ما يقال هذه أصول الفقه، مسائل أصول الفقه، الأمر في الوجوب، ما هي يقتضي التحريم، التحريم يقتضي الفساد. فإذا شأن هذا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها، قد تكون أدلة تفصيلية واضحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقد تكون أدلتها هي القواعد الأصولية، ومهو موضوعنا، لكن هذه ذكرها الشيخ السعدي هي مقدمة لهذا الكتاب. قال وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، خشية الإطالة، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية، ما قال تبعا لرجاحة المذهب أو ما هو رجاح المذهب، وإنما على حسب الدليل الشرعي. وإذا كان الشيخ الإمام السعدي مثابة المجتهد، وبل هو مجتهد في وقته رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. ثم قال بعد ذلك أخذ لكم هذه مقدمة كذلك في كتاب الطالب والأحكام الخمسة، أحكام التكليف الخمسة، الواجب والحرام والمكروه والمندوب والمباح. فأخذ يعرف هذه التعريفات، قال والواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاريخ، يعني نتيجة الواجب إذا فعله الإنسان يثاب وإذا تركه يأثم. وقال بعض المعرف بعض الواجب، قال هذه نتيجة وهي ثمرات الواجب أنك تثاب إذا فعلته. ولكن تعريف الواجب قال هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، أو ما طلبه الشارع على وجه الإلزام، حيث أمر به الشارع على وجه الإلزام طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام، بحيث أنت ملزم بفعله، إن لم تفعل فأنت آثم. كالصلاة، الله عز وجل أقيم الصلاة، طلب الله عز وجل فعله على وجه الإلزام، إذا ترك الإنسان فهو آثم، وإذا فعله فهو مأجور مثاب. وضد الواجب هو الحرام، وهو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، كذلك نهى الشارع أن أي طلب الشارع وتركه على وجه الإلزام، فطلب الشارع أن تترك الخمر، أن تترك شرب الخمر على وجه الإلزام، وطلب الشارع أن تترك الزنا على وجه الإلزام. وضده كذلك ما يثاب تاركه ويعاقب فاعل، وفي الحقيقة يستحق العقاب، لكن الله عز وجل ربما يتجاوز عنه، وكذا فهو يستحق، نعم ربما الله عز وجل يتجاوز عنه. فهذا هو الحرام، من ثمرات ترك المحرم هو أنه يثاب تاركه ويستحق العقاب فاعل. إذا الواجب والحرام. قال والمكروه، قال وهو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. والمكروه قال هذا ثمرات المكروه، أما المكروه هو ما طلب الشارع تركه، أو ما أمر الشارع أو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشارع نهى عنك، ربما أنت ملزوم بتركه غير ملزوم، قال ها لا على وجه الإلزام أنت مو ملزم بتركه. كثرة الكلام بلا غيبة ولا نميمة، هذا مطلوب تركه، مطلوب تركه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكره لكم قيل وقال، قال وفعل، كثرة الكلام هذا ما من فعل، فهذا مطلوب الترك لكن لا على وجه الإلزام، ومن هي عنه لكن لا على وجه الإلزام. لكن ما النتيجة؟ إذا تركت كثرة الكلام بلا فائدة أنت مأجور، وإذا فعلت أنت غير معاقب. قال وهو ما أثيب تارك ولم يعاقب فاعل. فإذا نحت العقوبة إذا بيعاقب يستحق العقوبة، لأن ربما الله عز وجل يتجاوز عن هذا في الواجب وفي المحرم، الواجب يستحق العقوبة تاركه، المحرم يستحق العقوبة فاعل. قال والمسنون، يعني ضد المكروه المسنون، وبعضهم قال المندوب. قال والمندوب ربما يعني أقوى في هذا، قال لأن أحيانا تطلق السنة ويطلق بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من مباح، من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مباحة يقال عنها بالمسنون. هذا قال مندوب أن يطلب يندب فعله. فإذا المندوب تعريفه قال هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وبعضهم قال ما طلبه الشارع، ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام، بحيث الشارع يطلب انك تفعل، انك توتر بالليل وانك تصلي ركعتي الفجر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتي الفجر يوم الجمعة خير من الدنيا وما فيها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ركعتي سنة الفجر يوم الجمعة طلب الشارع فعلها، إذا هذا هو مطلوب الفعل لكن على وجه الإلزام. قال والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. طبعا كل هذا ذكرها في المقدمة، مجرد هي مقدمات وهي تأصيل، حتى لا قيل الحرام تعرف ما معنى الحرام، والمندوب تعرف ما معنى المندوب، والمكروه تعرف بعد ذلك، يعني ستأتي بعدك الشروط والمكروهات والواجبات. والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، حيث أنت لا أنت آثم إذا فعلته ولا تؤجر إذا تركته، فمتساوي الاثنان هذا المباح. قال ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال ذلك أن هذه الشريعة تنقسم إلى قسمين، معاملات وعبادات. العبادات معروفة، صلاة، زكاة، صيام، الحج، هذه عبادات. والمعاملات مثل أمور التجارة، البيوع، الزواج، النكاح، هذه كلها من أمور المعاملات. فالمكلف مطلوب عليه قبل أن يصلي يعرف كيف يصلي، وقبل أن يبيع ويشتري يعرف أحكام البيع والشراء، مثل المحرمات، ما هي الأمور محرمة، محرم شراؤها، أمور يجوز شراؤها إلى آخره، ما هي أحكام الشراء والبيع. ويجب على المكلف، طبعا المكلف هو البالغ العاقل، أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي رواه البخاري ومسلم. يعني والله، وهذا يعني من كرامة الله عز وجل للعبد أن يتفقه في الدين. الله عز وجل إذا أراد بك الخير راح تتفقه في الدين وتطلب العلم. لكن كلما الإنسان ابتعد عن طلب العلم كلما ابتعد عن هذا الاختصاص الذي خصه الله عز وجل به. وأما اختصاص الله عز وجل لعباده أن رزقهم ووفقهم إلى الإسلام، ثم اختصاص الله عز وجل لعباده أن خصهم أنهم كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الدين كما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختصاص الله اختصاص ثالث يجعلك الله عز وجل طالبا لهذا الدين ولمعرفة هذا الدين. وهذا اختصاص الله تبارك وتعالى لعباده. ذكر: من يريد الله به خيرا، رجل يريد لك الخير فقهك في الدين، فقهه في الدين حيث يعرف مسائل هذا الدين. وهذا الحديث متفق عليه. الآن شرع أو دخل في بداية الأمر أي أصل فقه في الدين. قال أولا يعني هي الواضح من المسائل المطلوبة حقيقة، هي واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الأصل الأول مبنى الأول، وإقام الصلاة ثاني، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فالآن أخذ يوضح شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أن لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. قال: شهد بكذا أي علم به. هل يمكن إنسان يشهد بلا علم؟ قال: أبدا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلابد أن يعلم أنه لا إله إلا الله، ثم يشهد لنفسه، يخبر نفسه. وقبل ذلك قال بعضهم يستدل عدل. الشاهد هذا أول علم، أول الشهادة قال العلم، ثم بعد ذلك إعلام النفس، تعلم ثم تخبر نفسك بهذا، تتلفظ بهذا بالشهادتين، العلم ثم إخبار النفس ثم إخبار الغير وإعلام الغير. والله عز وجل أعلم غيرها، يعلم المخلوقات بأنه لا إله إلا الله عن طريق الدلائل، عن طريق الدلائل، من الدلائل عن طريق الرسل أو الدلائل الكونية أو الدلائل ما يتعلق بالنفس والشخص، كلها تستدل بها على أنه لا إله إلا الله. فشهادة لا إله إلا علم العبد واعتقاده، وعلم العبد واعتقاده والتزامه. قال كذلك هذا المعنى الرابع للشهادة والالتزام: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي قضى الله وألزم الله عز وجل الناس لأنه لا إله إلا هو. فأربع معاني للشهادة: العلم وإخبار النفس وإخبار الغيب، ثم بعد ذلك الالتزام بذلك والحكم بذلك. إذا جمعها إمام السعدي الشيخ السعدي قال: علم العبد، علم العبد شهادة أن لا إله إلا الله، علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله، لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيء في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وما اجتمع عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. هذه كلها مقدمة لهذا الكتاب، وتعلم من تفرد بمثل هذه المقدمة له الشيخ عبد الرحمن السعدي، وذلك يعني لأن حقيقة هذا هو الأمر. من أول شيء أول لابد أن يبدأ الإنسان بالاعتقاد، وذلك بعد ذلك أخذ العلماء منهم الشيخ المبارك الشيخ معتين، بعد ذلك أخذوا كذلك يعني تؤلف كتبهم أو تجمع كتبهم أولا باب الاعتقاد، ثم بعد ذلك يذكرون الأبواب العملية، المسائل الفقهية، يذكرون الوضوء أو الطهارة ثم الصلاة ثم في الحق. هذا الأمر الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الله عز وجل قبل ذلك. يؤمنون بالغيب بدأوا، ثم بعقل يقيمون الصلاة، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم وإقام شهادة أن لا إله، ثم قال وإقام الصلاة. فاستنوا واهتدوا بهدي الله عز وجل وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. فما رأيت الآن تفصيل الصلاة، ولكن يأتي تفصيل ما بعد الصلاة الذي ذكرها، قالت منها الطهارة. أو أما الصلاة فلها شروط. أول العلماء أول ما يبدأون بعد أول ما يبدأون في المسائل الفقهية أول ما يبدأون بالصلاة، والصلاة طبعا لها شروط، ويبدأون بشرط من شروط الصلاة أو بشروط الصلاة منها الطهارة. فإذا أول مبنى يبدأون به ما يبدأون بالصيام ولا يبدأون بالزكاة ولا يبدأون بالحج ولا يبدأون ما يبدأون نعم لا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج، لكن يبدأون بالصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة حقيقة الله عز وجل قدمها على غيرها من الأعمال. فقال فإن تابوا، قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقدم الصلاة على الزكاة. إن تابوا أي التوحيد، وحدوا الله عز وجل. فإخوانكم في الدين فخلوا سبيلهم. في بداية الصورة أول صورة في القرآن بعد الفاتحة قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزق، فقدم الصلاة على غيرها. قال الله عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقال كذلك الله عز وجل عندما سئل أهل النار قال لم نكن من المصلين. فأول مرة أول ما ذكروا لم نكن من المصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فإذا هذه من أهم المسائل العملية ومن أهم من أهم الأعمال أعمال الجوارح اللي هي مسألة الصلاة. إذا قدموا الصلاة قال فلها شروط تتقدم عليها. قال الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة قال هو الالتزام وإلزام الشيء، شرط عليه ألزمته. وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشرط الله أحق بالوفاء، أو شرط الله أحق عندما تكلم عن مسألة بريرة. عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري بريرة وتعتقها، أهل بريرة قالوا بشرط أنه زينك بإلزام أنه إذا اعتقتيها فالولاء لنا. قالت لا الولاء لي. قال لا الولاء لي. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بهذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطيهم شرط. تبع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في أي كل إلزام ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان 100 شرط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم شرط الله أحق، أي إلزام الله عز وجل ما ألزمه الله عز وجل أحق ما ألزمه الناس. فقال الشرط إذن هو الإلزام بالشيء والالتزام. أما العلامة قال هو الشرط، هذه العلامة. قال بعضهم الشرط والعلامة، قال لا الشرط هو العلامة وجمعها أشراط. فجمع شرط شروط وجمع شرط أشراط. ولقى الله عز وجل فقد جاء أشراط وإجاءت علاماته. أما اصطلاحا ما هو الشرط حتى نعرف بعد غير شروط الصلاة، شروط النكاح، شروط كذا، شروط ما هي هذه الشروط؟ ما معنى الشرط اصطلاحا؟ قال الشرط اصطلاحا هو كل وصف ظاهر منضبط دل كل وصف ظاهر منضبط مكمل لمشروطه، يستلزم عدمه عدم المشروط، ولا يستلزم وجود ولا يستلزم وجوده وجود المشروط. هذا أهم تعريف، لكن أوضح التعريف هذا حتى نعرف بعد ذلك يصير الإنسان يعرف هذا شرط ولا هذا مانع ولا هذا ركن ولا هذا واجب. راح تأتينا المسائل هاي بعد ذلك يا جماعة، فلابد نعرف هذه المقدمة. ما هو الشرط؟ الشرط هو كل وصف، أو هو الوصف مو ذات. الآن كل وصف ظاهر منضبط. الآن هل الوضوء؟ قال هو من شروط الصلاة. الوضوء من شروط الصلاة. هل الماء هو الشرط ولا عملية الاغتسال بالماء بطريقة معينة؟ الماء هو الشرط عدل؟ لا، مو الماء هو الشرط. فلذلك الشرط مو ذات تمسك، ولكن وصف طريقة معينة بالغسل أو بالاغتسال. هذا هو الوضوء اللي هو شرط للصلاة. إذن هو وصف طريقة معينة، وصف إذن ليس ذات. وكذلك قال مثلا الآن من شرط وجوب الزكاة حولان الحول، حول الحول على النصاب عدل، هذا من شرط وجوب الزكاة حولان. هل حولان الحول معناته شنو؟ الشمس تدور سنة كاملة، دور الأرض حول الشمس أي مدة سنة كاملة. إذن هذا هو سنة قمرية عدد، حيث نع الشهر لابد مر عليك إلى آخر نع الشهر قمري. الشاهد من هذا أن الشرط الزكاة، شرط وجوب الزكاة هو حولان الحول، يعني دور عليك سنة. هل السنة هي شمس ولا هي قمر ولا هي أرض ولا هي شنو؟ حركة معينة للأرض وحركة معينة للقمر وحركة معينة للشمس، هذه كلها مجموعها هي حولان الحول. إذا حولان الحول وكل وصف لا يجمع ولا ضعته، وصف مو ذات. الشمس ما هي شرط للزكاة، ولا الأرض شرط للزكاة، ولا القمر شرط، لكن حركتهم بطريقة معينة بحيث توفر لك سنة عربية كاملة. الحركة هذه تكون لك سنة عربية كاملة، هذا هو الوصف. إذا قال هو وصف ظاهر، السنة العربية ظاهرة ولا ما هي ظاهرة؟ هل ممكن تعرف أن حال عليك حول سنة كاملة ولا ما تعرف؟ تعرف عن طريق 12 شهر عربي، ما رأيك 12 شهر عربي خلاص تحققت سنة. إذا هو وصف ظاهر واضح عن طريق حركة القمر، منضبط لا انضباط محدد وطريقة محددة اللي هو 12 شهر عربي. إذا هو وصف ظاهر واضح، تعريفه محدد منضبط لا ضابط، معنى حتى تعرف أن السنة العربية مرت عليه. الوضوء منضبط معروف شلون طريقة تحقيق هذه الطهارة بالصلاة، مكمل لمشروطه. يعني الطهارة أو الوضوء مو جزء من الصلاة، الركوع جزء من الصلاة، القيام جزء من الصلاة، قراءة الفاتحة جزء من الصلاة، السجود جزء من الصلاة، لكن الوضوء مو جزء من الصلاة. الوضوء جزء من الصلاة؟ لا، مو جزء من الصلاة. حولان الحول جزء من الزكاة؟ مو جزء من الزكاة. فإذا قال مكمل المشروط، أي مو جزء هو من المشروط، مو جزء من الشيء اللي هو شرط له، مو جزء من الصلاة، مو جزء من الزكاة، لكن شيء يكمله خارج، شيء يكمله مكمل المشروط. الآن لما يتواجد الوضوء معناته تصليت، لما توضأ معناته صليت، إذاك ما يستلزم وجوده وجود. إذا تواجد الوضوء معناته صليت، وما الصلاة تواجدت. لما يحول الحول وما تتأديت الزكاة أو وجبت عليك الزكاة، يمكن ما عندك نصاب، حال حول ما عندك إلا 20 فلس، الزكاة 20 فلس هذه والزكاة الدينار. فإذا لما يتواجد الشرط ومعناته المشروط متواجد، ومعناته الزكاة خلاص وجبت عليك، ولا يعني بأن الزكاة قد أخرجت، وإذا توضأت ومعناته الصلاة تجب عليك، ولا معناها أنك صليت الصلاة عندما توضأت، توضأت وقعدت في مكانك وجلس في مكانك. وذاك لا يستلزم وجود المشروط، وجود الشرط لما يتواجد، ومعناته المشروط تواجد. لما استقبلت القبلة معناته وجبت عليك الصلاة، لما استقبلت القبلة معناته صليت، لا. فلا يستلزم وجوده وجود المشروط وجود الصلاة، لكن إذا عدم في الأصل ينعدم إلا لدليل. إذا عدم الوضوء، عندك الماء وعندك كوسر وما توضأت رحت صليت، والماء والإنسان على حده أو أكل لحم بعير أو نام وعنده الوضوء وكذا ويعلم ما يجب عليه ثم ما توضأ وصلى، لما ينعدم الوضوء وتنعدم الطهارة تصح الصلاة؟ تنعدم الصلاة. قال ويستلزم عدمه العدم، إذا انعدم الشرط ينعدم المشروط. إذا عندك نصاب وما حال الحول على النصاب تجب عليك الزكاة ولا ينعدم وجوب الزكاة؟ ينعدم وجوب الزكاة، ما تجب الزكاة عليك. إذا قال يستلزم عدمه عدم المشروط ولا يستلزم وجوده وجود المشروط. هذا طبعا من ناحية مقدمة، كل هذه مقدمات. الآن ندخل شوي على قولتهم عميق شوي. خلصنا يا جماعة؟ زين. قال فلها شروط. الآن شروط الصلاة ما راح يتم التطرق لها هنا، وإنما إذا وصلنا إلى باب الصلاة، وإنما يذكر من شروط الصلاة باب الطهارة. لها شروط تتقدم عليها قبلها لأنها مكملة لها، هي جزء منها. قال منها الطهارة. قال الطهارة لغة هي النظافة، وقال بعضهم هي النزاهة، ويقال طهرة وطهرة. قال والفتح أفصح، لما يقول طهرة أفصح من اللي كنت يقول طهرة. طهر من كذا، ما يقول طهرة من كذا، ماشي طهر ماشي، لكن طهرة هذا أفصح وأحسن. أما من ناحية الفعل المضارع يطهر من سام من كذا، هذه ناحية الطهر. طهر لغة قالوا هي النظافة، وقال بعضهم النزاهة، وقال بعضهم الزكاة، زكيت نفسك طهرت نفسك، وزكيت جسدك طهرته. أما الصلاح طبعا اختلف من ناحية الصلاح. قال بعضهم رفع الحدث وإزالة الخبث، ايش رأيكم في التعريف هذا؟ قال الطهر ورفع الحدث وإزالة الخبث، ايش رأيكم؟ هل هو صحيح ورفع الحدث وإزالة الخبث؟ ما في تعليم؟ هلا؟ رفع الحدث وإزالة الخبث بنية، حتى إزالة الخبث بنية، زي النجاسة بنية. لا شرعا، الصلاح شرعا. يعني لو فرضا إنسان قاعد وعليه فرضا على ثوب نجاسة، ويا ياهل ونظف النجاسة جزء لا ينهي الشخص، ويا ياهل الشمس نظفته، نظفت الهواء أزال النجاسة بلا نية. رفع الحدث بنية وإزالة نجاسة، حتى مش التعريف هذا رفع الحدث بنية وإزالة نجاسة، هل هذا هو؟ هذا بعضهم لا، أنا معترض عليه. هذا تعريف الإمام النووي هو رفع الحدث. قال من قال؟ إذا نام الإنسان بدون حدث، نام الإنسان ثم استيقظ وما أحدث، يجب عليه يتوضأ أم لا يجب؟ نام نوم عميق، قال يجب لأنه ما أحدث. أين الحدث؟ ما حصل له حدث. قال مس الذكر، مس الذكر وما أحدث، هل يسمى مس الذكر حدث؟ مو حدث. الحدث هو ما خرج من السبيلين، هذا هو الحدث. لكن عندما ينام واستيقظ وقال بأنه أحدث، ولا إنسان مس الذكر وقال أحدث، لا ما أحدث، لكن يجب عليه. إنسان أكل لحم بعير، هل يقال في حقه أحدث؟ لا ما أحدث، أكل لحم بعير. ويقال إزالة الحدث بنية مو صحيح، وإنما هذا ربما الذي يعرف هذا التعريف يرون بأن يعني أكل لحم البعير ما يلزم الوضوء، والنوم ربما كذلك ما يلزم الوضوء، ومس الذكر ما يلزم الوضوء. قال لأن النوم مظنة حدث، قال إزالة الحدث، ما قال إزالة الحدث وما ظنته. إذا قال الأصح لأن إزالة الحدث يعني تعريف الطهارة بأن إزالة الحدث، قال لا فيها كلام، إزالة الحدث بنية أو عفوا رفع الحدث بنية مع إزالة الحدث، هذا فيه كلام. وبعض معرف الطهارة قال النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم، ممكن هذا أقرب، هذا تعريف الحنافي، هذا ممكن أقرب إلى هذا تعريف المالكية. قال وصفة حكمية توجب لموصفها لموصوفها جواز استباحة الصلاة، صفة حكمية حكم معين، صفة طريقة معينة بحيث تجعلك أو تجعل في حقك يجوز لك أن تصلي. هذا الأحسن.